أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله من كتاب بدر الراوي في تقريب النواوي في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث. قلنا في النوع الستين أو في النوع الستون فيه، وهذا النوع يتعلق بالتواريخ والوصيات، متى ولد الإنسان ومتى مات، كذلك متى لقي الشيخ في سنة كذا والشيخ كان صحيح الجسم صغير العقل، أم لقي الشيخ في سنة كان الشيخ قد بدأ يختلف وينسى ما كان حفظ، فهو فن مهم به يعرف أنه 60 التواريخ لموارد الرواة والسماء والقدوم للبلاد. كنا فرغنا من هذا وأخذنا في فرع، الفرع الأول وهو في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة المبشرين بالجنة، فذكر تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه مهم في حياة المسلم في معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى في وفاته، وكذلك أصحاب العشرة. كل هذا من جانب أو من حيثية اتصال الحديث وعدم اتصال الحديث له أهمية كبيرة. فالعشرة المبشرون من الصحابة، هل لقيه المتأخرون الصغار من التابعين؟ إذا روى أحد من صغار التابعين من العشرة المبشرين الذين تقدم وفاتهم وفاة أكثرهم، فتكون الرواية منقطعة، ما يكون سمع منه مباشرة. إذا قال أنا أبي بكر وهو لم يلقى أبا بكر، ويكون أبو بكر توفي بعد سنتين وشيء من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يولد إلا بعد 20 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من وفاة أبي بكر، فبذلك له أهمية. والوفيات عامة والتاريخ عامة له أهمية كبيرة. إلى أن كنا وصلنا بارك الله فيكم إلى أي صفحة؟ منها التاريخ، ومنها أي من الهجرة التاريخ. هذه فائدة زادها المصنف. روى البخاري في صحيحه التاريخ من متى بدأ في الإسلام التاريخ. في الجاهلية كانوا يؤرخون من الحوادث ويقولون ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. عام الفيل متى كان وقع عام الفيل، وكم مضى بعد وقعة عام الفيل، الفيل أبرحة الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كذلك فلان متى ولد، في حلف الفضول، قبل حلف الفضول. هذه وقائع هي التي كانوا يورقون به، وهذه في الحقيقة في كل الأقوام موجود إلى الآن. قد يكون موجود أن فلان ولد وكان يبنى هذا البيت في سنة كذا وكذا، وكان وقعت فيه هذه الواقعة، فكانوا يورقون التاريخ بالحوادث. ثم لما جاء الإسلام بقي على الحوادث نفسه، أنه حصل قبل غزوة بدر كذا، بعد غزوة بدر كذا، ولد في بعد غزوة بدر بشهور. مثل هذه التواريخ تأتي في ضبط مواليد الصحابة، لكنه جاء فيما بعد بحيث وجدوا أو أوجدوا تاريخ الهجرة هي بداية تاريخ المسلمين جعلوه. فروى البخاري في صحيح سالم بن سعد قال: ما أدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من متوفاه، إنما عدوا من مقدمه المدينة. الصحابة، يأتي أن عمر رضي الله عنه أراد ووقع في بعض الإشكالات في بعض التاريخ، من جملته جاء عنده صك فقال: كتب هذا أو وقع هذا في شعبان، ولم يكتب شعبان في سنة كذا وكذا، ما كان مكتوب. فقال: أي شعبان هذا الذي ماذا قريبا والذي ماذا قبلها بسنة، أو الذي يأتي فيكون أو ينفذ هذا في شعبان.
فقال لابد أن نجعل تاريخ. فاجتمع صحابة رسول الله وكان أمرهم شورى بينهم، فقالوا بعضهم قال نكتب من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ، يبدأ تاريخنا من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربيع الأول يكون هو الشهر الأول، والربيع الثاني الآتي يكون سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الثانية ربيع الثاني الثالث، السنة الثانية من وفاة رسول الله، هكذا. فقالوا من وفاة رسول الله، بعضهم قال من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسى الأكثرون أن يجعلوا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه لها حكم، والعلماء تتبعوا فوجدوا، قالوا إن الوفيات والمواليد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له أهمية كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحييها، وكذلك كان مبعثه أيضا، لكن الهجرة هي كانت نقطة انطلاق الإسلام وانتشار الإسلام، فبذلك في الحقيقة جعلوا الهجرة هي ذكرى للتاريخ مطلقا، فجعلوا السنة الأولى من الهجرة، لكنهم لم يجعلوا له وقتا خاصا أو ترتيبا خاصا مثل ما في المواليد وغيرها يعملون، ولا فرحا أو لا هما ولا غما في أي شيء من هذه، لم يظهروا، إنما جعلوه تاريخ، مبدأ التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، وإن الهجرة ماضية معقوثة للعدو، والجهاد ماض معقوثة للعدو، والعدو دائما يكون، والإسلام يكون محاربا لا شك فيه، فالهجرة لها معناها. ولذلك على كل حال رأى الصحابة أن الهجرة تكون هي مبدأ تاريخ الإسلام المسلمين. وروى في تاريخه الصغير ابن عباس قال كان التاريخ في السنة التي قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وروي أيضا عن ابن المسيب قال قال عمر متى نكتب التاريخ، فجمع المهاجرين ولم يستأثر برأيه وحده، جمع المهاجرين ليستشيرهم، فقال له علي من يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فكتب التاريخ. لكن الوقائع التي كانت قبل الهجرة فكانوا يكتبون أو يذكرون فيما بينهم، مثلا ابن عباس يقول متى ولد، يقولون إنه ولد في الشعب بعد 3 سنين من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، في شعب علي أو في شعب أبي طالب لما حوصروا أو لما قاتل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، فهؤلاء حصروا أنفسهم في شعب أبي طالب، فبذلك ولد ابن عباس هناك. فالوقائع قبل الهجرة كانوا يذكرونها في التواريخ قبل الهجرة، فكانوا يعدونها من وقائع وقعت لهم قبل بدر، بعد بدر، أو قبل يعني حتى يأتي بعد بدر أيضا يكون، لكن قبل الهجرة لما ذكر عمر، عمر رضي الله عنه جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، وفي أي سنة من هذه معناها عدة سنوات، كانوا يكتبون بالوقائع. وروى أبي خيثمة في تاريخه عن ابن سيرين أن رجلا من المسلمين قدم من أرض اليمن فقال لعمر رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ، يكتبون من عام كذا وشهر كذا، عام كذا والشهر كان معروفا، شهور العربية كانت معروفة لديهم، فقال عمر إن هذا لحسن فأرخوا، فلما أجمع أن يورخ شاوره، فقال قوم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قوم بالمبعث من الوقت الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم مضى الآن، لأنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه 40 سنة من مولده، وبقي في المدينة في مكة 13 سنة، ثم في المدينة 10 سنوات، فإذا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات صلى الله عليه وسلم 23 سنة. فقالوا نكتب من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم في كذا يوم كذا في شهر كذا بعد 23 من مبعثه، إذا زد قالوا من مولده فيكون 40 سنة على 23 يكون زائد. وقال قوم حين خرج مهاجر من مكة، وقال قائل بالوفاة حين توفي، فقال أرخوا خروجه من مكة إلى المدينة فأرخوه، ثم قال بأي شهر نبدأ، فنسيره أول السنة، فقالوا رجب، فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه. وقال وآخرون قال شهر رمضان لأنه شهر فاضل، وقال آخرون ذو الحجة فيه الحج، وقال آخرون الشهر الذي خرج فيه من مكة. هذه كلها مداولات في مجلس المشاورة. وقال آخرون الشهر الذي أو الشهر الذي خرج فيه من مكة، وقال آخرون الشهر الذي قدم فيه. فمتى يكون خرج من مكة؟ في آخر الشهر، ويكون وصل في أول الشهر. فقالوا مقدم، لا يكون الفرق بينهما إلا أياما فقط، أكثر شيء 7 أيام أو 8 أيام. كان المسافر عن طريق البركة يصل من مكة إلى المدينة عن طريق البعير والجمال وغيرها. فقال عثمان أرخوا من المحرم أول السنة، لأن محرم أول السنة هذا معروف لديهم من الجاهلية، المحرم أول السنين أو أول الشهور. فقال أرخوا من المحرم أول السنة، وهو شهر حرام، وهو أول الشهور في العدة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فلما نعد المحرم أول سفر إلى آخره، وهو منصرف الناس عن الحج. فجعل المحرم أو جعلوا المحرم هو أول الشهر من سنة مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى سعيد المنصور في سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والفجر، قال الفجر شهر المحرم، وهو فجر السنة، يعني بداية السنة، مثل ما يكون الفجر بداية النهار كذلك الفجر يتفجر منه السنة، تتفجر منه السنة. قال شيخ الإسلام ابن حجر في أماليه بهذا يحكم جوابا للحكمة في تأخير التاريخ من ربيع الأول إلى المحرم، بعد أن اتفقوا على جعل التاريخ من الهجرة، وإنما كانت في ربيع الأول، ربيع الأول الهجرة كانت في ربيع الأول، جعلوا الهجرة هي للسنة، وأما الشهر فجعلوا البداية من المحرم. فلو قلنا أنه يعني من المحرم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فينقص فيه شهران، محرم وسفر، وربيع الأول هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ربيع الأول من أول سنة تامة ربيع الأول الثاني. وروى ابن عساكر في تاريخه بسنده الميمون بن مهران قال رفع إلى عمر سك سجله شعبان، كان مكتوب فيه شعبان أو فيه من الوفاء بالوعد أو وفاء بالطرد وغيره، كان فيه شعبان. قال أي شعبان؟ الذي نحن فيه أم الذي مضى أم الذي هو آت؟ من الممكن أن يقول أنه ينفذ هذا من شعبان، وممكن أن يبدأ التنفيذ من هذا أو يبدأ العمل بهذا من شعبان، فأي شعبان؟ الذي مضى أو الذي نحن فيه أو الذي يأتي؟ فأي ما دام ليس مقيدا بالسنة فجعلوا له سنة أيضا. ثم قال للصحابة ضعوا للناس شيئا يعرفون من التاريخ، فأجمعوا على الهجرة، شعبان من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، أو شعبان من سنة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية الثالثة. لكن رأيت في مجموع بخط ابن القماح في الصلاة أنه قال ذكر أبو طاهر بن محمش الزيادي في كتاب الشروط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخ بالهجرة حين كتب الكتاب لنصارى نجران، وأمر عليا أن يكتب فيه إنه كتب لخمس من الهجرة، أو كتب هذا الكتاب لخمس من الهجرة. لو صح هذا، لكنه لا يصححونه، جاء هذا الذكر إلا أنه ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان ثابتا، علي رضي الله عنه أمر عليا أن يكتب، وقد جاء أن عليا كان من جملة المستشارين، ولم يذكر علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أرخ وكتب، وهذا ليس بصحيح بالعقيدة. وأبو طاهر بن محمش الزيادي هذا أيضا ليس بثقة تكلموا فيه. قال فالمؤرخ بها إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر تبعه في ذلك، وقد أشبعت الكلام في ذلك في مؤلف مستقل يختص بهذه المسألة. هكذا ذكر، ما ندري هل هو الكتاب هذا الذي يغنو من أخلد إلى الأرض هم في ذم من ذم التاريخ أو كذا. إن السيوطي له كتابه قد ذكر هذه المسألة بالتفصيل، ومعلوم أنه جزاه الله خير إذا ذكر مسألة يجمع فيه كل ما يجد، لكنه ما ترجح عن طريق الترجيح في الروايات الصحيحة. نعم، في الكتاب هو على كل حال مطبوع قديما. وتوفي أبو بكر رضي الله عنه في جمادى الأولى سنة 13 يوم الاثنين، في جمادى الأولى سنة 13 يوم الاثنين، 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ليلة الثلاثة بين المغرب والعشاء، وقيل لثلاث بقينا من جمادى الأولى، وقيل في جمادى الآخرة ليلة الاثنين، وقيل أقوال كثيرة. لكنه على كل حال يرى بعضهم أن ليلة الثلاثة يوم الاثنين كان هو ليلة الثلاثة بين المغرب والعشاء لثمان، حتى رجعه غير واحد. الحاصل أن هذا التدقيق بأنه في اليوم الفلاني أو الشهر الفلاني له معنى أيضا في معرفة من لقي من أبي بكر، ومعرفة من لقي لم يلقى من أبي بكر. فيكون إذا جاء أحد من المدينة، وصل المدينة بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه بيوم أو يومين، لو دققنا التاريخ، ولذلك هم قيل وقيل ذكروا، فيكون حديثه منقطع لأنه لم يحصل له اللقاء. حتى لو كان جاء، فهل دخل عليه في مرض موته أم لم يدخل؟ كلام من هذا النوع. ولذلك يذكرون ويختلفون في الأيام بالضبط. والصحيح الذي جزم به الأئمة أنه صحى الحفاظ، ثبت بأسانيد صحيح عن عائشة وغيرها، عشية ليلة يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة. وتوفي عمر رضي الله عنه في ذي الحجة آخر يوم منه يوم الجمعة سنة 23، ودفن يوم السبت مستحل المحرم. وهذا كان يكون هو المشهور لما رجع من الحج، فنعي إليه أو سمع بعض، جاء بعض الروايات أنه سمع أو عمر رضي الله عنه صوتا لا يعرف من قائله، فقال كأنه حان أجلي. ثم يعني حصل وقعة مغيرة أو غلام مغيرة أنه جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال إن مولاي مغيرة يكلفني ما لا أطيق. وكان العبيد كانوا يقاطعونهم ويقولون آتني في اليوم مثلا 10 دراهم، والذي يزيد في كسبك فهو لك. فكان يقول أنه يكلفني ما لا أطيق. جاء شكى إلى عمر رضي الله عنه لمغيرة بن شعبة، شكى مغيرة بن شعبة أنه يكلفه ما لا يطيق. قال ما صنعتك؟ قال أعمل الرحى. غلام مغيرة كان هذا حليا مجوسيا. هنا مسائل كثيرة تأتي، أن دخول الكفار في مكة منهي عنه، لا يدخل المسجد الحرام بعد عام عبادة، لكن في المدينة لا يكون منهي عنه. وكان الخدم وكذلك العبيد كانوا يكونون، المجوس وغيرهم كانوا يكونون موجودين في المدينة. فقال ما صنعتك؟ قال عمل الراحة. فقال ليس كثيرا عليك. عمر رضي الله ما رضي أن ينقص منه، قال هذا ليس كثيرا عليك، ربما إذا ما تكاسلت ربما تتكسر أكثر من هذا في اليوم. فحدد عمر رضي الله وقال سأعمل لك الراحة تجري على الريح. فقال عمر حددني العلج، حددني العلج. فما أصبح في الفجر إلا أنه ضرب ضربتين أو نقر نقرتين كما جاء في صحيح البخاري. نعم. وتوفي عمر رضي الله عنه في ذي الحجة آخر يوم منه يوم الجمعة سنة 23، ودفن يوم السبت واستحل المحرم. وقتل عثمان فيه أي في ذي الحجة يوم الجمعة 12 منه، وقيل ثامنه، وقيل ثامن عشريه، وقيل 12، وقيل 13، إلى أن ذكر يعني وهو ابن 82 سنة، وقيل ابن 90، إلى أقوال كثيرة. وهو أيضا في ذي الحجة متأكد فيه أنه قدر في ذي الحجة، وكان الناس في الحج لما يرجعوا في الحقيقة. ولذلك أهل الفساد هم أهل تدبير وكيد لا شك فيه، فتدبروا وكادوا أهل مصر ومن معهم من أصحاب أولاد الصحابة الصغار الذين حصل فيهم منهم هذا الخطأ أنهم انضموا إليهم، فجاءوا وجدوا المدينة خالية عن كبار الصحابة. كان علي رضي الله عنه وحسن وحسين وبعض الصحابة والأكثرون كانوا جاءوا للحج، فحاصروا عثمان رضي الله عنه وحاصروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون هم إمام الفتنة كان هو الذي يصلي بهم، وعمر رضي الله عنه لا يقدر أن يخرج ولا أن يمير ميرة ولا أن يجلب إليه الماء، فكان رحمه الله رضي الله عنه صائما، فدخلوا عليه وقتلوه وذبحوه كما يذبح الحملان، وانتحكت حرمة الخلافة على كلها الخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبشع صورة. وهذا حصل في الحقيقة، ووراءه عبد الله بن سبا اليهودي ومن معه الذين كادوا كيدا عظيما مع الصحابة عامة. مع علي رضي الله عنه نفسه عملوا هكذا، وقتل علي في شهر رمضان ليلة 21 منه، وقيل يوم الجمعة، وذكرت أقوال كثيرة. وطلحة والزبير ماتا معا في يوم واحد، قتل في وقعة الجمل في سنة، وقعة الجمل متى كانت؟ في سنة 39 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الآخر يوم الخميس، يعني الزبير توفي يوم الخميس لا يوم الجمعة، وقيل يوم الجمعة 10 جماد الأولى. وقال الحاكم كان ابن 64 طلحة والزبير حينما قتل ومات رضوان الله عليهم أجمعين كان عمرهما 64 سنة، وهو قول الواقدي وتابعه ابن حبان وقيل غير ذلك، وإلى آخر ما ذكر قيل عمره كان 60 سنة بدون 55 إلى آخره. فإذا قال الزبير بن بكار، الزبير بن بكار له كتاب مطبوع في بالكم، نسب قريش بهذا الاسم كتابان معروفان مطبوعان محققان تحقيقا جيدا في الفارس التفصيلية لنسب الزبيري وكذلك للزبير بن بكار نسب قريش، قال فيه أعرق الناس في القتل عمارة ابن حمزة ابن مصعب ابن الزبير ابن العوام، كأنه يقول يعني أعرق الناس يعني أدخل الناس في القتل بحيث قتل نسبه من أبيه إلى جده كلهم مات مقتولا. يقول قتل عمارة وأبوه حمزة يوم خديد، وقتل مصعبا عبد الملك بن مروان، وقتل الزبير يوم الجمل، وقتل العوام يوم الفجار. يعني عمارة ابن حمزة ابن مصعب ابن الزبير ابن العوام بس، وكلهم على كل حال جاءوا ما ماتوا على موت التابعين، إنما قتلوا قتلا عمارة وحمزة ومصعب والزبير والعوام خمستهم كلهم قتلوا وما ماتوا موت التابعين، وقتل العوام يوم الفجار. زاد أبو منصور الثعلبي في كتابه لطائر المعارف، وقتل خويلد بن العوام في حرب خزاعة، وقال لا نعرف من العرب والعجم ستة مقتولين في نسب إلا في آل الزبير، لأن خويلد جاء السادس. وتوفي سعد بن أبي وقاص، يذكر العشرة المبشرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير، وكذلك سعد بن أبي وقاص سنة 55 على الأصح، وقيل سنة 50، وهو ابن 73 سنة، وقيل غير ذلك. وتوفي سعيد بن زيد، العشرة المبشرين فيهم شعر، المبشرين العشرة هم طلحتهم وابن عوف والزبير ما أبي وبيدة والسعدان والخلفاء. ما أدري يا صاحي إن سألت عن العشرة وكذا، هم طلحة والزبير ماذا قلت الآن؟ هم طلحة والزبير والسعدان والخلفاء، على كل الخلفاء الأربعة هم طلحة وابن أوف والزبير ما أبي وبيدة، أبي وبيدة بن الجراح، والسعدان سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، والخلفاء الأربعة. توفي سعيد بن زيد وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سنة 51 وقيل سنة 22 ابن 73 سنة أو 40 إلى آخره. وتوفي أبو عبيدة بن الجراح بطاعون عمواس سنة 18. أين كان هذا طاووس في زمن عمر رضي الله عنه؟ كان لما القصة معروفة وقيل له لما أراد أن يدخل الشام فسمع أنه وقع بعمواس طاعون فلم يدخل، فقالوا قال أتهروا من قدر الله؟ فهذا مشهور، أتهروا من قدر الله؟ قال نهروا من قدر الله لا قدر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بأرض فيه طاعون فلا تدخلوا فيه وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه. فهذا يعني قد يكون لا شك فيه أصل للحمية، أصل للحمية التي هي أخذ الأسباب، وأمرنا بأخذ الأسباب، ولا يقال أن العدوى عدوى ليس هناك شيء، لكن قد يقدر الله تبارك وتعالى بدون العدوى أن يصيبه طاعون، فيظن أن دخولي في هذا البلد الذي فيه طاعون هو الذي تسبب لي المرض، مع أن المرض لا يؤدي بنفسه إنما من قدر الله تبارك وتعالى، كما أنه جاء بالأول طاعون بدون مخالطة أحد، بدون دخول وخروج أحد، لكنه لحفظ ولصيانة العقيدة، عقيدة التوحيد وعدم الشرك، حتى لا يظن أنه صار سوف هذا الدخول، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجنب من أسباب قد يكون يوسوس في نفس الإنسان أنه لو لم يكن دخل لما وصل، ولو تفتح له عمل الشيطان. نعم. فعلى كل حال فهنا بطاعون أمواس سنة 18 وهو ابن 58، وفي بعض هذا خلاف. الثاني صحابيان عاشا 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، فإذا يكون عمرهما 120 سنة، ومات بالمدينة سنة 54، أحدهما حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن أبي العزة بن أسيد. إذا كان عاشا متى أسلم في الإسلام، ليس معناه أنه بعد الهجرة مات بعد 60 سنة، إذا كان هذا بعد الهجرة كان يتعين، لكنهم قالوا أنه عاش بالإسلام 60 سنة، ويكون إسلامه متى؟ من ذاك الوقت يكون إسلامه موته بعد 60 سنة، ولا يقال أنه في سنة 60 من الهجرة، بحيث يكون أحد روى عن حكيم بن حزام وهو في سنة 55 فيكون لقيا، ربما يكون قد مات قبل هذا ويكون إسلامه في زمن مكة ولم يكونوا مهاجرين في تلك الأيام. أهدوما حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي الأسدي ابن أبي خديجة، كان مولده في جوف الكعبة قبيل عام الفيل ب13 سنة في سنة عام الفيل، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وبعث بعد 40 سنة، ويكون 40 و13 53 سنة. وقيل مات سنة 50، وقيل سنة 58، وقيل سنة 60. والثاني الذي عاش 120 سنة ونصفه في الجاهلية ونصفه في الإسلام، حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي النجاري. حسان بن ثابت مشهور شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش حسان وآباؤه الثلاثة، نعم هو بالفعل يعني التاريخ يدل أشعاره تدل على أنه كان عمره طويل، كان في الجاهلية يذهب إلى الشام، ويعني وأشعاره التي هي من المناذرة وكذلك الروم في مدحهم موجود حتى في سيرة ابن هشام، أشياء كثيرة منها موجودة. قال ابن إسحاق عاش حسان وآباؤه الثلاثة ثابت والمنذر، أباؤه الثلاثة ثابت والمنذر الحرام يعني أباؤه وأجداده، كل واحد منهم عاش 120 سنة ولا يعرف لغيرهم من العرب مثلهم. هذه أقوال لا لو يكون صحيحا، لكن الشأن في ثبوت طول عمر حسان، أما ثابت والمنذر هؤلاء لم يدركوا الإسلام فلا شأن للمسلمين فيهم. وقيل في خلافة علي، وقيل سنة 40 أيام قتل، وقيل مات حسان بن ثابت سنة 50، وقيل في خلافة علي سنة 40 أيام قتل علي، وقيل مات وهو ابن 100 سنة 40 سنين إلى آخر ما قال. سميهاني أحدهما في الصحابة أيضا من شارك حكيما وحسان في ذلك كحويط بن عبد العزى القرشي العامري من مسلمة الفتح، عاش 60 سنة في الجاهلية. هذا لما ذكره استدراكا السيوطي رحمه الله على النووي، النووي ذكر الاثنين فقط حسان بن ثابت وحكيم الهزام، فقال وجدنا بعضهم أيضا قد عاش 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة في الإسلام. حويط بن عبد العزى القرشي العامري من مسلمة الفتح عاش 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة في الإسلام كما رواه الواقدي، ومات سنة 54 وقيل 52. وسعيد بن يربوع القرشي مات سنة، وكلاهما لهما رواية في الكتب الستة. حويط بن عبد العزى له رواية في أخبار مكة أيضا، وما يتعلق بالكعبة والسيل الذي كان جاء سيل الكعبة والذي حمل المقام مقام إبراهيم، هذا السيل إلى أسفل مكة، هذا له فيه ذكر جيد لأنه كان يخاف، يقول لما مسألة المقام، المقام من الذي وضع مقامه، المقام في مقامه هذا، هل عمر رضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت أن مقام إبراهيم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لسق البيت، لسق الجدار، جدار البيت. وجاء في الروايات الأخرى أن إبراهيم عليه السلام